الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب ثلاثة الأصول: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من الأصل الأول شرع في ذكر الأصل الثاني من أصول الدين الذي لا ينبني الإسلام إلا عليها، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة. والدين هو الطاعة والتوحيد وجميع ما يتعبد به. فقول المصنف معرفة دين الإسلام بالأدلة هنا تنبيه على أنه لا يسوغ التقليد في مسائل الدين، بل لا بد أن يكون مع المسلم أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما خلق له، ليكون على نور وبرهان وبصيرة من دينه، وأنه خلق لعبادة الله جل وعلا، وخاصة طالب العلم الذي يبحث عن الحكم الشرعي والعلم الصحيح، فإنه يجتهد في معرفة الدليل من الكتاب ومن السنة حتى يكون على نور وبرهان وبينة وبصيرة من دينه. فإذا لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد موته عند سؤال الملكين إذا سأله في القبر: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ يخشى عليه أن يصل له الشك فيكون عنده ريب وتردد وشك، فيجيب بقوله: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. لكن الذي يعرف الدليل من الكتاب والسنة وكان على القول الثابت في الدنيا وعمل الصالحات وأخلص عمله لله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حري بأن يقول إذا سأله الملكان أن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من أسباب الثبات عند سؤال الملكين في القبر معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به. ولذلك أوصي طالب العلم خاصة وكل مسلم أن يعرف دينه بالأدلة من الكتاب والسنة، فيعرف الحلال والحرام بالدليل، ويعرف أحكام الدين وشرائع الدين بالدليل. فلا توجد عبادة إلا بدليل من الكتاب أو من السنة، أو من الكتاب أو السنة، أو من الكتاب والسنة. ثم قال المصنف معرفة الدين دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد. وهذا تعريف الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني الذل والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى بإفراده بالربوبية والخلق والملك والتدبير، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وإفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه، والانقياد له بالطاعة أي بفعل ما أمر الله جل وعلا وترك ما نهى عنه، وذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. فأنت أيها المسلم عندما استسلمت لله بالتوحيد فإنك تنقاد لله جل وعلا بطاعته، فتعمل ما أمر الله به وتترك ما نهى الله عنه، وذلك طاعة لله جل وعلا. فأنت تعمل الطاعات وتتقرب إلى الله بالقربات طاعة لله سبحانه وتعالى، فأنت تطيع الله جل وعلا وتترك ما حرم الله طاعة لله، فأنت تطيع الله سبحانه وتعالى باجتناب ما نهى عنه من المحرمات والمكروهات، وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده من الثواب وخوفا من عقابه. كل هذا بمعنى الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولذلك لا بد أن يتبرأ المسلم من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والقول، بل من كل خصلة من خصالهم، فيجتنب التشبه بهم بأي حال من الأحوال، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالمشركين في عدة آيات، في عدة أحاديث. إذن تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال المصنف: وهو ثلاث مراتب، وهو ثلاث مراتب. الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين. إذا سئلت ما هي مراتب الدين فتقول ثلاثة، مراتب الدين ثلاثة، مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. لا يستقيم الإسلام إلا بهذه الأركان، ولا يثبت إلا بها، ولا يبنى الإسلام إلا بها، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأعظم هذه الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي الفاصل بين الإيمان والكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فقد كفر بإجماع المسلمين، ومن ترك الصلاة تساهلا أو تهاونا فالصحيح من قولي أهل العلم أنه يكفر بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقوله فمن تركها هذا عام، لم يخصص بقوله تركها تساهلا أو جاحدا لوجوبها، فأطلقها عليه الصلاة والسلام: فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجا، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. وفي رواية: فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فإذا لم يقبل الله عز وجل صلاة العبد فإنه لا ينظر إلى أعماله الأخرى، لا ينظر إلى أعماله الصالحة الأخرى، فيقال له وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله. فأمر الصلاة عظيم، وتركها أو التساهل فيها أو أداؤها بعد خروج وقتها من غير عذر منكر عظيم، يجب الحذر منه، بل الواجب على المسلم أن يحرص على الصلاة وأن يقيم الصلاة كما أمر الله عز وجل. فالرجال يصلون في المساجد مع المسلمين، والنساء تصلي في بيوتهن، ولذلك على المسلم أن يحرص وأن يجتهد في إقامة الصلاة كما أمر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أمرنا بإقامة الصلاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يقل وصلوا، لم يقل أدوا الصلاة، بل قال وأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة تعني التبكير إلى الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام من إقامة الصلاة، والخشوع في الصلاة من إقامة الصلاة، وأداء الصلاة في جماعة من إقامة الصلاة، وأداءها في وقتها من إقامة الصلاة، والإتيان بالأركان والواجبات والشروط والسنن والمستحبات من إقامة الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة من إقامة الصلاة، هذا كله من إقامة الصلاة. والخشوع من أهم الأشياء في الصلاة، وهو لب الصلاة كما ذكر العلماء. والله جل وعلا يقول في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذه أول صفة ذكرها الله عز وجل من صفات المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة سبب للفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وسبب من أسباب دخول الفردوس بإذن الله وبرحمة الله جل وعلا، كما قال جل وعلا بعد أن عد صفات المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولذلك على المسلم أن يخشع في صلاته، ومن أسباب الخشوع التبكير إلى الصلاة والاستعداد للصلاة قبل الأذان للصلاة، فيستعد المسلم بالوضوء والتطهر قبل الأذان، ثم إذا أذن يذهب إلى المسجد ويصلي السنة القبلية، ثم يجلس يذكر الله عز وجل ويدعو أو يقرأ القرآن. والدعاء أفضل، الدعاء أفضل الأعمال بين الأذان والإقامة، لأنه لا يرد، الأذان بين الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ولذلك أفضل ما يشتغل به المسلم من الأعمال بين الأذان والإقامة هو الدعاء، أفضل من قراءة القرآن وأفضل من الذكر. فالمسلم يجتهد في هذا الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة، ثم إذا انتهت الصلاة لا ينصرف سريعا، بل يمكث ويذكر الله عز وجل ويأتي بالأذكار التي بعد الصلاة، فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاه، فهو في صلاة حتى ينصرف من المسجد. ومن أسرع الطرق لتكفير السيئات ورفعة الدرجات المكوث في المسجد بعد انتهاء الصلاة للذكر، لذكر الله جل وعلا. ولذلك المسلم أن يهتم بشأن صلاته وأن يقيمها كما أراد الله عز وجل وكما شرع الله وكما صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل صلوا كما رأيتموني مصلي. ولذلك على المسلم أن يحرص على تعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فألفوا الكتب، ومن أجمل ما يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني وشيخنا بن باز رحمه الله تعالى. فالمسلم يهتم بذلك ويحرص على تعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الأئمة الذين يصلون بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالإمام ضامن لمن خلفه، يضمن صلاة من خلفه، فمسؤولية عظيمة. ولذلك يجب عليه أن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يصلي مثله ولا يخالف هديه عليه الصلاة والسلام. فالصلاة شأنها عظيم، يجب الاهتمام بها وإقامتها كما أمر الله عز وجل، وهي العبادة أو هو الركن الوحيد الذي لا يسقط بحال من الأحوال. حتى المريض يجب عليه أن يصلي حسب قدرته واستطاعته، حتى لو لم يجد الإنسان ما يتوضأ به فإنه يتيمم، إذا لم يجد الإنسان ما يستر به عورته فإنه يصلي ولو انكشفت عورته. فالصلاة شأنها عظيم، والتفريط فيها والتساهل فيها منكر كبير، يجب التحذير والحذر منه وعدم التساهل في ذلك. فإن الإنسان إذا مات وهو لم يصلي، حتى لو كان يصوم ويزكي أمواله ويحج ويعتمر وهو لا يصلي، فإنه يكفر بذلك عند جمع من أهل العلم، لأن ترك الصلاة كفر بالله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة المدثر عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما أدخلكم في جهنم، ما هو السبب الذي دخلتم به بسببه جهنم وهي النار والعياذ بالله. قالوا لم نكن من المصلين، هذه أول خصلة كانوا يتصفون بها، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما كنا نخرج الزكاة ونتصدق على الفقراء، وكنا نخوض مع الخائضين، يعني نلعب مع اللاعبين وما نهتم بأمور الآخرة ولا نتزود لها بالأعمال الصالحة. حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الموت ومتنا على هذه الحال فدخلنا جهنم والعياذ بالله. فالإنسان يحرص على إقامة الصلاة ويأمر أبناءه وبناته وأزواجه من تحت ولايته بالصلاة ويصبر على ذلك، كما قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فبعض الناس للأسف يخرج من بيته إلى الصلاة ويترك أبناءه، لا يأمرهم بالصلاة ولا يهتم بشأنهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان سيسأل الله عز وجل عمن استرعاه إياه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. ولذلك يحذر المسلم من التساهل في هذا الأمر. قال المصنف: فدليل الشهادة، يعني دليل قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يعني أن الله عز وجل شهد بنفسه أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الإله الحق. كذلك الملائكة شهدوا، وأولو العلم كذلك شهدوا، وهذا يدل على فضل الملائكة وفضل العلماء. أصحاب أهل العلم لهم مكانة عند الله عز وجل، ولذلك قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالملائكة يشهدون لله بأنه لا إله إلا هو، كما شهد الله عز وجل بذلك لنفسه، وأيضا أولو العلم شهدوا بأنه لا إله إلا هو، فأقروا وأظهروا الشهادة لله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على رفعة أهل العلم وثناء الله عز وجل عليهم، فقد ذكرهم في هذه الآية. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، يعني معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فمن الناس من يخطئ في تعريف لا إله إلا الله فيقول لا معبود إلا الله، وهذا خطأ. المعبودات كثيرة، من الناس من يعبد الشمس، ومن الناس من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الصنم، ومنهم من يعبد الحجر، لكن لا معبود حق إلا الله، لا يوجد من يستحق العبادة أو صرف العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالواجب على المسلم أن يقر بكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد والعروة الوثقى لا إله إلا الله، ويعرف معناها، أن يتلفظ بها بلسانه، وأن يعرف معناها وأن يعتقدها بقلبه أنه لا معبود حق إلا الله، وأن يعمل بمقتضاها، فيسلم أمره لله ويستسلم لله بالتوحيد، ويؤمن بأوامر الله ويطيع الله عز وجل ويترك ما حرم الله عز وجل. لا إله يعني نافيا جميع ما يعبد من دون الله، فأنت إذا قلت لا إله فإنك تنفي كل ما يعبد من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله. فيا من تقول لا إله إلا الله كيف تشرك بالله معه غيره وأنت تقول لا إله إلا الله؟ المنافقون يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم كلمة التوحيد، لم تنفعهم كلمة لا إله إلا الله، لأنهم قالوها بلسانهم ولم يعتقدوها بقلوبهم، فأظهروها وأخفوا خلافها وأبطنوا خلافها، فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالواجب على المسلم أن ينطق بلا إله إلا الله، وأن يعرف معناها لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فيا من تدعو غير الله، يا من تقول يا بدوي يا حسين يا تيجاني، أين أنت من قول لا إله إلا الله؟ كيف تدعو غير الله وأنت تقول لا إله إلا الله؟ كيف تذبح لغير الله وأنت تقول لا إله إلا الله؟ تصرف العبادة لغير الله. ولذلك على المسلم أن ينتبه إلى هذا الأمر، وأن يصحح عقيدته قبل أن يغادر هذه الدنيا، وأن ينبه من يراه قد وقع في الشرك سواء جهلا أو عمدا، وأن يحذره من الوقوع في الشرك أو وسائل الشرك، وأن يخوفه بالله وبعقاب الله وبالوقوف بين يدي الله وبالنار وبعذاب القبر. فلينتبه الإنسان وليحذر. فقوله إلا الله يعني مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، لا يوجد أحد يستحق العبادة غير الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني أن الله عز وجل هو المتفرد في الملك، هو مالك الملك، هو مالك الملك سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. فمن أظلم الظلم وأضغى الطغيان أن يجعل المخلوق لله شريكا في العبادة. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، يعني تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني أخبر الله جل وعلا عن رسوله وخليله إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه آزر وقومه أهل بابل وملكهم النمرود وكانوا يعبدون الأصنام، قال لهم إنني براء أي بريء، أتبرأ مما تعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام. وهذا هو معنى لا إله، يعني نافيا جميع ما يعبد من دون الله. إلا الذي فطرني، يعني فطرني يعني ابتدأ خلقي وبرأني، وهذا معنى إلا الله. فأثبت العبادة لله سبحانه وتعالى الذي خلقني وبرأني وفطرني، فإنه سيهدين، سيرشدني للدين القويم والصراط المستقيم. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بإبراهيم عليه السلام وأن نتأسى به، كما قال جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني جعل كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في عقبه، يعني في نسله وذريته، يقتدون به لعلهم يرجعون، يعني لعل أهل مكة وغيرهم يرجعون إلى دين إبراهيم الخليل وهو دين الإسلام. وجعلها كلمة باقية، الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع المفسرين. وقوله قل يا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، يعني لا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نشرك به شيئا. فلا يكفي أن تعبد الله، لا بد أن تعبد الله وتكفر بما سواه. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا نطيع بعضنا البعض في معصية الله عز وجل كما فعلت اليهود والنصارى. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، إذا امتنعوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة ولم يفرد الله عز وجل بالعبادة، فقولوا أنتم يا أمة محمد يا من اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لهم اشهدوا بأننا مسلمون، يعني مخلصون لله بالتوحيد، صرحوا لهم أنكم مسلمون وأنهم كفار وأنكم براء منهم ومن أعمالهم. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يمتن على عباده المؤمنين بأن أرسل إليهم النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا من أنفسهم، يعني يعرفون نسبه وصدقه، ليس بملك لا يتمكنون من سؤاله، بل بشر يتمكنون من سؤاله والحديث معه بكل ما يشاءون من أمور دينهم ودنياهم. عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه، الذي يشق على أمته، فهو رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، ويقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، فشريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شريعة سمحة سهلة، وهي كاملة لا يعتريها نقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حريص عليكم، يعني حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار، ولذلك حتى يوم القيامة كل الأنبياء يتبرؤون من أقوامهم، كل يقول نفسي نفسي، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يخر ساجدا تحت العرش فيقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فهو رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام وحريص على هدايتهم وإنقاذهم من النار ودخولهم الإسلام وأن يوحدوا الله عز وجل وأن يجتنبوا الشرك. وهذا هو طريق أهل العلم الصادقين والدعاء إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فهم على طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني رأفته ورحمته خاصة بعباد الله المؤمنين، كما أن شدته وغلظته تكون على الكافرين الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في يوم غد معنى شهادة أن محمد رسول الله. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.